بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى النداء، قال: وقد تستعمل صيغته في غير معناه كالإغراء في قولك لمن أقبل يتظلم يا مظلوم، قصدا إلى إغرائه وحثه على زيادة التظلم وبث الشكوى. مباشرة بدأ بالمعنى المجازي للنداء، قال: هو يأتي للإغراء مجازا، هذا معنى مجازي لا معنى حقيقي. إيه؟ عندكم في المختصر المعنى الحقيقي أول شيء، صحيح؟ إيه؟ وحاذف، إحنا عندنا مباشرة داش بالمعاني المجازية بعد. والمراد بالإغراء هو أن تقوي عزيمة الشخص، تغريه بأن يفعل شيئا، تقوي عزيمته على فعل، هذا هو المراد بالإغراء. فتناديه بوصف، هذا الوصف يقوي عزمه في عمله. مثلا شخص قاعد يدرس: يا أيها العالم، مثلا تنادي بهذا النداء. شخص مثلا جاي يتظلم ويقول مثلا: زيد من الناس ظلمني، تقول له: يا مظلوم خذ حقك، مثلا وما شابه من هذه التعابير. يكون ويعبر عن هذا بالإغراء، يعني تقوية العزيمة والحث على العمل. وإلا فالمعنى الحقيقي للنداء هو الإقبال، يوم اللي يقول: يا زيد، بمعنى شنو؟ أقبل علي. وهذا الإقبال حاصل لأن هذا الشخص اللي يتظلم قاعد يكلمك، مثلا قاعد يتظلم عندك، فتناديه يا مظلوم، ما له معنى وهو مقبل عليك. فلا بد أن المراد بالنداء ليس المعنى الحقيقي وهو الإقبال، بل المراد بالنداء معناه المجازي. شنو عبارته في المعنى الحقيقي في النداء في المختصر؟
طلب الإقبال بحرف النائب
المناب أدعو أفضل. يعني المعنى الحقيقي هو الإقبال. وفي المورد هذا المعنى الحقيقي لا يتصور، لأنه هو مقبل عليك، فكيف تطلب منه ما هو فاعل له؟ كيف تطلب الإقبال وهو مقبل؟ فلا بد أن يحمل على معنى مجازي وهو زيادة الإغراء والحث على التظلم. الحين في المثال تظلم حسب الموارد، يعني الحث على التعلم، مثلا تقول له: يا عالم، الحث على أي شيء، على الوصف الذي ناديته به، لأن الإقبال حاصل. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني المجازي هو الاختصاص، هو الاختصاص. المعنيين بس ذكرهما. والمراد بالاختصاص الاختصاص النحوي للاختصاص البلاغي. يعني شنو الاختصاص النحوي للاختصاص البلاغي؟ الاختصاص النحوي يعني أخص بالذكر فلانا، نحو قوله: نحن معاشر الأنبياء كذا وكذا، نحن العرب كذا وكذا، أو أنتم أهل البيت كذا وكذا. هذه الكلمة التي تأتي عادة منصوبة بعد الكلمة المبهمة، مثلا تقول: نحن، هذا الضمير مبهم. نحن منو تقصد؟ أنت وأخوك، أنت وصديقك، أنت وعائلتك، من نحن؟ الضمائر فيها نوع من الإبهام، فتبينها بكلمة مبينة واضحة، فتقول مثلا كقول النبي صلى الله عليه وآله: نحن من أنتم؟ هل أهل البيت تقصد؟ تقصد أنت وباقي الأنبياء؟ تقصد الأنبياء للعزم؟ يوضح يقول نحن معاشر الأنبياء. هذا للتوضيح. هذه الكلمة التي تأتي بتقدير أعني أو بتقدير أخص بالذكر مثلا كذا وكذا، هذه الكلمة يعبر عنها في النحو بالاختصاص، يعني أخص بالذكر الأنبياء لأنه محل اهتمامي الآن، أو لا أعني كذا مؤن محل اهتمامي، أقصد بهذا الضمير هذه الجماعة، مؤن بين هذه الجماعة في شخص محل اهتمام. على أي حال هذا مار عليكم في النحو، إما لإبراز الاهتمام يأتون بهذه الكلمة، وإما لتبيين المبهم يأتون بهذه الكلمة، ويسمى بالاختصاص. خب إيش دخل النداء بهذا؟ نحن معاشر الأنبياء، فهمنا أن معاشر الأنبياء مبين لنحن. إيش دخل النداء بهذا؟ من صيغ من صيغ وطرق التبيين، هذا التبيين النحوي الاختصاص النحوي، من طرقه التبيين بالنداء. مثلا تقول بدلا من أن تقول نحن معاشر الأنبياء تقول نحن يا أيها الأنبياء، هذا من طرق التخصيص، ينادي الشخص الذي يريده يقصده أو يهتم به يناديه، ولو نفسه يقول أنا أيها الرجل، ينادي نفسه لأن يقول أنا الذي واقف أمامك، أنا لكوني رجلا مثلا أفعل كذا وكذا. هذا النداء أو التعبير بأداة النداء طريق من طرق الاختصاص النحوي. ولا يراد، ليس المقصود بهذا الاختصاص الاختصاص البلاغي بحيث يكون جامعا لأفراد وطاردا لأفراد، لا مو هذا المراد، ما يبي يطرد شيء. بعض الأحيان يأتي الاختصاص للاهتمام في أفراد ثانية داخلة ولكن تهتم بهذا الفرد مثلا، فهو اختصاص بالذكر لا اختصاص بالحكم. يعني أخص بالذكر فلانا مثلا يفرضوا أنت تقول أشكر من ساندني في هذا الكتاب مثلا، إذا ألفت كتاب تقول أشكر من ساندني، هم لعل 100 شخص ساعدوك في كتابة هذا الكتاب، أخص بالذكر أخي مثلا فلان 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 3-4 بينهم، لأنهم لهم دور أكبر في تأليف هذا الكتاب. فهذا الاختصاص اختصاص في الذكر، مو أن اختصاص بالشكر فقط، هؤلاء أشكرهم والباجي لا ما أشكرهم. واضح أنه مو مراد الاختصاص البلاغي بحيث الشكر الحكم اللي هو الشكر مثلا يختص بهؤلاء 3 وينفى عن باقي الأشخاص، لا ليس هذا المراد. ولو بعضهم حاول يجمع بينهما بين الاختصاص النحوي والاختصاص البلاغي هذا لا وجه له. اختصاص في الذكر يعني أخص بهؤلاء أذكرهم لغرض في نفس يعقوب، لحاجة أخصهم بالذكر، إما لاهتمامي إما لأنهم مثلا أفراد قد يغيبون عن الذهن، مثلا أفراد ما حد يعرفهم أنا بيبرزهم شوية، أيا كان الغرض من هذا الذكر فأخص بالذكر. اختصاص ذكري لا اختصاص بلاغي من جهة الحوك. جيد، كقوله نعم في قولهم أنا أفعل كذا أيها الرجل، أنا أفعل مثلا أنا ما أدري أضرب زيدا أيها الرجل، من تقصد أيها الرجل؟ ما يقصد المخاطب، أنا أيها الرجل، ينادي نفسه يعني، ولو هذا مو نداء بعد، يعني ليس النداء على حقيقته وهو طلب الإقبال، لا يخص نفسه بالذكر، يقول أنا الرجل أفعل هكذا. أي متخصصا من بين الرجال، متخصصا من بين الرجال يعني منفردا من بين الرجال، أنا الرجل المنفرد، متخصصا في الذكر لا متخصصا في الحكم. وهذه العبارة في المختصر. فقولنا أيها الرجل أصله تخصيص المنادى بطلب إقباله عليك، أصل طلب الإقبال. تخصيص المنادى يعني شنو؟ تخصيصه بالذكر، تخصه بالذكر ليقبل عليك. ثم جعل مجردا عن طلب الإقبال ونقل إلى تخصيص مدلوله من بين أمثاله بما نسب إليه، إذ ليس المراد بأي ووصف، يعني بأداة النداء أيها، هذا النداء بأي ووصفه المخاطب بمنادى، بل ما دل عليه ضمير المتكلم. فأيها مضموم والرجل مرفوع والمجموع في محل نصب، ولهذا قال متخصصا أي مختصا منفردا من بين الرجال. ذكر معاني ثانيه في شو اسمه في المختصر، حذفت هنا هذبت. المقدار عندنا معنيين مجازيين يعني للنداء، المعنى الأول الإغراء والحث، المعنى الثاني الاختصاص بالذكر. هذا تمام الكلام في أنحاء الإنشاء. بعد ذلك يدخل في أحكام عامة بين الخبر والإنشاء. قال ثم الخبر، هني المفروض خلاص يحزل عن النداء، إما يخلي له عنوان مثلا منفصل، إما يروح الصفحة اللي بعدها، لأن النداء خلصنا منه. الآن هذه الأحكام عامة لكل خبرين وكل إنشاءين. قال ثم الخبر قد يقع موقع الإنشاء، يعني تريد أن تنشئ ولكن تأتي بالخبر بالجملة الخبرية لأغراض. كم غرض يذكر؟ للتفاؤل أو إظهار الحرص أو الاحتراز عن صورة الأمر أو لحمل المخاطب على المطلوب. تقدر تقول أربعة يعني. لا، الدعاء يقول يحتملهما، هذا مو وجه الدعاء الحين رحيبة يعني، مو وجه في عرض هذه الوجوه. الوجه الأول يقول للتفاؤل، يعني تتفائل بأن هذا، تتمنى بأن هذا يتحقق، فتجريه بصيغة الخبر كأنه متحقق تفاؤلا، تقول هذا صار، أنا نجحت بالاختبار، مع أن للحين مو معلوم شنو نتيجة الاختبار، نجحت في الاختبار تفاؤلا، إن شاء الله نجحت. فهذا من باب التفاؤل، تريد أن تطلب أن تنجح، يا الله نجحني اجعلني أنجح، ولكن تريد التفاؤل، فبدلا من الإنشاء بصيغة الإنشاء تأتي بصيغة الخبر. نحو وفقك الله للتقوى، احنا نستعمل الصيغ هذه الخبرية مكان الإنشائية والإنشائية مكان الخبرية من دون التفات يعني، وإلا احنا بنستعملها، مو ملتفتين ان يوم اللي نقول للشخص الثاني مثلا وفقك الله، هذا فعل ماضي، شلون احنا ندعو؟ هذا دعاء اصلا مو دعاء، ما ادري شنو، بس شيء نتكلم يعني. فهو دعاء ولكن بصيغة الماضي. وفقك الله المفروض يقول شنو؟ ليوفقك الله، بصيغة الدعاء بعد صيغة الأمر اللي ما فيه استعلاء، ولكن نستعمل الماضي تفاؤلا أن هذا التوفيق سوف يتحقق، أنا متفائل، أنا أظن أن هذا حاصل. خب، هذا هو الغرض الأول من جعل الخبر موضع الإنشاء. الغرض الثاني لإظهار الحرص في وقوعه، لإظهار الحرص في وقوعه، يعني أنا حريص على أن يقع هذا الشيء، بحيث نزلته منزلته أنه متحقق. كأن تقول لولدك مثلا تدرس وتنجح. ما أطلب منك أنا أدرس لو سمحت وأنجح لو سمحت، لا، هذا فارغ، لأنه راح تدرس وتنجح، اللي صار صار يعني. فهذا لإظهار الحرص في وقوع هذا الشيء، بحيث لا كأنه لا مجال لأن أطلب، لا، هذا متحقق، ماكو مجال أطلب وأنطر أشوف يحصل ما يحصل، لا، لا بد أن يحصل. هذا غاية الحرص في وقوعه، نحو رزقني الله لقائك، رزقني الله لقائك، يعني أنا حريص على أن ألقاك وأراك، بحيث هذا لابد أن يتحقق، صار بمنزلة الخبر بعد ما صار طلب، هذا لابد أن يتحقق، كأنه متحقق أو كأنه سوف يتحقق في المستقبل. أخبر عنه بدلا من أن شنو أطلبه. هذا الثاني، فإما للتفاؤل إما لإظهار الحرص في الوقوع. يقول الدعاء، يعني الطلب من الله مثلا بصيغة الماضي اللي وارد كثير في كلام العرب، وفقنا الله، رحمه الله، ما أدري، كثير من أدعيتنا بصيغة الماضي، غفر الله له، لعل أكثر من صيغة الأمر أصلا نستعمله، ما نقول اللهم اغفر له أو ليغفر الله له، من يقول ليغفر الله له؟ ما حد يقول غفر الله له، ما حد يقول مثلا ليقدس الله سره، صن تعبير ركيك عندنا، قدس الله سره خلاص. فيقول هذه الأدعية التي هي قد تكون أكثر من صيغة الأمر، يعني صيغة الماضي فيها أكثر من صيغة الأمر، وهي من استعمال البلغاء، ما لنا شغل بغير البلغاء اللي متعودين يستعملون، أمثالنا إحنا متعودين نقول قدس سره مثلا، ما ندري هذا ماضي مضارع، ما نميز الماضي عن الأمر ولا الخبر عن الإنشاء، شيء نستعمل. يقول غيركم أنتوا اللي على العادة تستعملون، إحنا كلامنا في البلغاء. الدعاء بصيغة الماضي عند البلغاء يحتمل الوجهين، يعني يحتمل أن يكون تفاؤلا ويحتمل أن يكون حرصا. حينما تدعو وتقول مثلا غفر الله للمؤمنين مثلا، إما تريد أن تقول، إذا كنت بليغا يعني، إما تريد أن تقول أني متفائل بأن هذا الغفران سوف يتحقق، ظني بالله شنو قوي، أظن بالله ظن الخير، متفائل بهذا بأنه سوف يستجيب دعائي، إما تفاؤل إما حرص، تقول لا، لا بد وأن يغفر لهم، أنا حريص على أن هذا المطلوب يتحقق، فأنزله منزلة ما تحقق وأقول غفر الله لهم وانتهى. فالدعاء بصيغة الماضي يحتمل التفاؤل ويحتمل إظهار الحرص.
غير البليغ ليش ما يحتمل؟
لأنه على العادة إحنا نستعمل، يعني متعودين، أقول صايرة عادة عندنا صيغة الماضي نستعملها للدعاء كثيرا، بل نستعملها أكثر من صيغة الأمر. على العادة قبل ما أنت تدرس المطلب كنت ملتفت أن ليش إحنا نقول غفر الله للمؤمنين، ما مو ملتفتين، ما ندري ليش نستعمل، هذا اللي متعودين عليه. يعني إما نخاطب الله بالخطاب نقول اللهم اغفر، إذا ما خاطبنا ما نستعمل صيغة الأمر، نقول ليغفر لهم الله باللام، لام الأمر، ما يجري على لساننا، دائما بصيغة الماضي، سواء كنا متفائلين أم لم نكن متفائلين، كنا حريصين أم لم نكن حريصين. فالتفتازاني ملتفت إلى اصطلاح الدارج، صار اصطلاح بين الناس صيغة الماضي للدعاء. يقول بغض النظر عن هذه الشهرة اللي صاير جاري على ألسنة الناس، ما لنا شغل بهالشهرة، لأن الشيء إذا صار مشهور الناس يستعملونه كأنه هو الأصل، ما يحتاج إلى غرض، ما يحتاج إلى داعي، فيستعمله كأنه هو الأصل. يقول لا، احنا كلامنا في البلغاء اللي لا يستعملون الشيء على خلاف الأصل إلا لغرض، لا يستعملون الماضي للدعاء إلا لغرضين. ما اللي شغل فيكم أنتوا اللي تستعملون الماضي للدعاء كأنه هو الأصل في الدعاء أصلا بحيث ما يحتاج إلى غرض. والدعاء بصيغة الماضي من البليغ كقوله, كقول البليغ يعني كقول الشخص البليغ رحمه الله يحتملهما أي التفاؤل وإظهار الحرص. يعني بالي فيه في المختصر تكملة ومن غير البليغ شيء كذي لأنه لا يلتفت إلى الاعتبارات.
أما غير البليغ فهو ذاهل عن هذه الاعتبارات.
إيه ذاهل عن هذه, يقول غير البليغ ذاهل كان بالي أن هذا هذه الصيغة صيغة الماضي هو الأصل مثلا في الدعاء, ف بدون ما ينوي شيء يستعمل الماضي. البليغ لا ينوي, يقول خلاص استعمل الماضي بهذه النية بأني لأني متفائل, خلاص استعمل الماضي لأني حريص مثلا. الغير البليغ لا مسكين بدون نية.
بس كون الكلام يحتمل الشيئين التفاؤل والحرص هل هاي لابد أن يخرج من البليغ؟ حتى واحد مثلا يتكلم مو بليغ يمكن كلامه يحتمل الشيء, يمكن هو مو قاصد صح وما يدري أصلا, لكن نفس كلامه يحتمل أنه
مو كلامه إذا يحتمل وهو غير قاصد هذا الاحتمال ينفى بأنه غير قاصد. يعني إحنا يوم نقول كلامه يحتمل يعني شنو؟ يعني يحتمل أنه يريد هذا المعنى, مو أن هذا المسكين ما يبي, ولكن إحنا نقول ترى كلامك يحتمل معاني.
إيه يعني نفس الكلام
بدون نظر الى قصد المتكلم. اي يعني لابد ان تنسى انه صادر من غير البليغ فتقول هذا الكلام فيصير نفس الفرض انه نفرض انه صادر من شخص قاصد. ف يعني تحميل الكلام او تحميل المعاني على الكلام تقول هذا الكلام يحتمل هذا المعنى بلحاظ ان المتكلم قد يقصده, اما اذا متكلم مطفي تدري انه ما يقصد ولا شيء من هذا شلون تحمل كلامه شيء ما يقصده. هذا هو الغرض الثاني اظهار الحرص. الثالث الغرض الثالث من شنو؟ من وضع الخبر موضع الإنشاء. كلامنا هني في وضع الخبر موضع الإنشاء. قال أو للاحتراز عن صورة الأمر. يقول بعض الأحيان أنت تبي تأمر شخص ولكن على خلاف الأدب ترى أنك تستعمل صيغة الأمر أعطني القلم مثلا, فتستعمل صيغة الخبر كأنه شنو مناسب للأدب أكثر, مناسب للأشخاص مثلا اللي أكبر منك أو أعظم منك درجتين هذا أنسب له. مثلا تقول له تعطيني القلم, بدلا من أن أعطني القلم تقول له تعطيني القلم, فيكون من وضع الخبر موضع الإنشاء. أو للاحتراز عن صورة الأمر كقول العبد للمولى. إذا عبد يبي يقول لمولاه انظر إلي قد ما يتناسب أن يقول له انظر إلي, يقول ينظر المولى إلي ساعة بنحو الجملة الخبرية ينظر المولى إلي ساعة دون انظر إلي يا أيها المولى يلا طالعني أبي أكلمك مو مناسب يعني, لأنه في صورة الأمر, لأن كلمة انظر في صورة الأمر. وإن قصد به الدعاء أو الشفاعة, يعني شنو وإن قصد به الدعاء أو الشفاعة؟
كلام العبد للمولى وإن قصد به الدعاء, العبد يريد أن المولى يشفع عنه فهو في صورة الأمر.
اي نعم، فهو بالنهاية طلب، والطريق الوحيد لبيان هذا الطلب ولو هو دعاء بالنهاية، ليس طلب الاصطلاح الأمر الاصطلاحي اللي هو فيه استعلاء، لا ما فيه استعلاء، دعاء. والطريق الوحيد لبيان الدعاء من الداني إلى العالي هو صيغة الأمر. فيقول هذا بالنهاية من الأشياء التي تبين بصيغة الأمر، ولكن جاء بصيغة الخبر بدلا من صيغة الأمر، ولو كان من حقه أن يبين بصيغة الأمر. ليش من حقه؟ لأن الدعاء من حقه أن يبين بصيغة الأمر، وإن كان من حقه أن يبين بصيغة الأمر ولكن غير في الكلام، غير في صيغة الكلام وصاغه بصياغة الجملة الخبرية. يعني وإن قصد العبد بكلامه هذا الدعاء، يعني طلب من مولاه من الداني إلى العالي، أو الشفاعة يعني اشفع لي، انظر إلي يعني اشفع لي، ما يقصد النظرة الحسية هذه، انظر إلي يعني شاهدني واجعلني مرأة لعينيك، لا انظر إلي يعني ارحمني، كأن هكذا. الحين أيا كان، سواء كان طلبا للرؤية للنظر أو طلبا للشفاعة والرحمة والرأفة، أيا كان بالنهاية من حقه أن يبين بصيغة الأمر، ولكن بينه بصيغة المضارع اللي هو الخبر. هذا الثالث للاحتراز عن صورة الأمر. ما تبي تجيب صيغة الأمر لأنه مخالف للأدب مثلا. الرابع والأخير لحمل المخاطب على المطلوب، تحمل المخاطب على المطلوب، يعني تجبره على أن يفعل هذا الفعل. شلون أجبره؟ بكلامي. يقول إذا كان المخاطب ممن لا يحب أن يكذبك، لا يحب أن يجعلك كاذبا، فإذا أخبرت وقلت له يا فلان غدا تأتيني، يعني خبر غدا تأتيني، وهذا الشخص فلان زيد من الناس اللي خاطبته وقلت له غدا تأتيني يحبك، بحيث لا يريد أن تكون هذه الجملة الخبرية التي أتيت بها تكون كاذبة، فحتى تكون صادقة وغدا تأتيني يتحقق واقعان، شنو يسوي؟ يضطر إيه باكر. فهذا نوع طلب بالإجبار، يعني تجبره لأنه يحبك، لا يريد أن يكذبك، أي يكون تكون جملتك هذه كاذبة، فيفعل ما أخبرت عنه في المستقبل. ممن لا يجب أن يكذب الطالب، أنا عندي لا يحب أن يكذب الطالب،
لا يجب أن يكذب الطالب
أن
ينسب إليه الكذب.
أي يحب الظاهر أفضل، يعني يجب ما أدري شلون يصير المعنى. هم النسخة اللي عندي هني من المختصر بالي يحب، نشوف الحين. أو للاحتراز أو لحمل، إيه نعم، ممن لا يحب أن يكذب الطالب حسب النسخة اللي عندي هي يحب. يعني أنت تخبر عن المستقبل، وهذا حتى لا يكون هذا الإخبار عن المستقبل خبرا كاذبا يفعل ما أخبرت عنه لحبه لك مثلا. ولذا قال أو لحمل المخاطب على المطلوب بأن يكون المخاطب ممن لا يحب أن يكذب الطالب، الشخص المتكلم، أن ينسب إليه الكذب أو ينسب إليه الكذب. لأن إذا أخبرت عن المستقبل وهذا الخبر في المستقبل ما تحقق، لأن لم يأتك هذا، سوف ينسب إليك الكذب أنك أخبرت بخبر كاذب، وهذا لا يحب أن تكون هكذا، أن ينسب إليك الكذب، كقولك لصاحبك الذي لا يحب تكذيبك تأتيني غدا مقام إيتني غدا، بدلا من أن تقول إيتني، يمكن ما يطبق أمرك، ولكن إذا قلت لا تأتيني يضطر يطبق الأمر. تحمله بألطف وجه على الإتيان، لأنه إن لم يأتك غدا صرت كاذبا من حيث الظاهر لكون كلامك في صورة الخبر. وهذا عرف يعني لا إراديا بعض الأحيان احنا نستعمله، تسوي هالشغلة راح تجيني باكر مثلا، يعتذر كذا راح تأتي بكرة غدا. ولو هو شيء خيالي يعني بالنهاية لا أنت تكون كاذب، لأن هذا خبر يراد به الإنشاء بالنهاية، فما يأتي فيه الكذب وما شابه، شيء خيالي. ولذا قال بألطف وجه، يعني اعتبارات لطيفة، اعتبارات خيالية فيها نوع لطف وناحية جمالية للكلام، يعني مو أنه واقع أنا أصير كاذب وأكون مذنب وأدخل نار جهنم في الآخرة. لا، بالنهاية هو خبر أريد به الإنشاء، ولا صدق في الإنشاء ولا كذب. هذا تمام الكلام في وضع الخبر موضع الطلب، الإنشاء الطلبي. نقطة أخيرة، يقول إحنا الأبواب السابقة التي فصلنا فيها من أحوال الإسناد وأحوال المسند إليه والمسند ومتعلقات المسند، نص السنة نص الكتاب، هالأحوال هذه من علم المعاني. التركيز في بيان هذه الأحوال، أحوال أركان الجملة، كان على الجمل الإخبارية، وهذه الأحوال تأتي في الجمل الإنشائية بلا فرق، فقط يحتاج شنو شوي تشغل واحد يشغل مخه، يعني يكون فطن ويستخرج النكات من الجمل الإنشائية، ولا الجمل الإنشائية كالجمل الخبرية نفس النكات، فقط تحتاج إلى استخراج. يعني قال الإنشاء كالخبري في كثير مما ذكر في الأبواب الخمسة السابقة. شنو الأبواب الخمسة؟ أحوال الإسناد واحد، والمسند إليه، والمسند، ومتعلقات الفعل، والقصر، القصر هم وياهم. فليعتبره الناظر بنور البصيرة في لطائف الكلام، يعني الشخص الذي ينظر في لطائف الكلام بنور البصيرة، فليعتبر هذه النكات وهذه الأحوال. مثلا الكلام الإنشائي أيضا إما مؤكد أو غير مؤكد، هذا من أحوال الإسناد الإنشاء. والمسند إليه فيه إما محذوف أو مذكور، هذا في أحوال المسند إليه. كذلك المسند إما مثلا مقدم إما مؤخر، وهكذا في الجمل الإنشائية كل هالأحوال تأتي بعد، ما يحتاج إحنا مرة ثانية نعيد كل المطالب بلحاظ الجمل الإنشائية مثلا، ويصير الكتاب ضعفين، علم المعاني يصير دبل. نعم، كان يقدر من الأول يمثل مثال خبر مثال إنشاء ويفك نفحص. أيوه، أحوال الإسناد هذا بعد، أحوال الإسناد في الإسناد الحقيقي أو الإسناد المجازي، هذا ذكره هناك في نهاية أحوال الإسناد، قال هذا الذي ذكرناه كما يأتي في أحوال الإسناد الخبري يأتي في أحوال الإسناد الإنشائي. هناك ذكر المطلب، بعدين كأن نسى ينبه كل باب ورا باب، أنهى الأبواب كلها، وقال في النهاية أن كل ما ذكرناه في الأبواب الخمسة يأتي في الإنشاء. هذا عمد، إلى هنا ننتهي إلى عمدة أبحاث علم المعاني، أو لعل أهم وأكثر ما نحس به، يعني نستعمله في بشكل يومي أو شبه يومي. الأبواب الآتية، وهو باب الفصل والواصل مثلا، والإيجاز والإطناب والمساواة، ولو هي مهمة ولكن فائدتها ليست ملموسة كالأبواب السابقة. الأبواب السابقة كانت فائدتها ملموسة يعني بالوجدان، نستعملها بشكل يومي، نستعمل المطالب ونطبقها بشكل يومي. نخلي شو اسمه باب الفصل والوصل إن شاء الله نتكلم عنه في الأسبوع الجاي، والحين باقي شوية وقت نروح على التمارين، التمارين المطالب السابقة، حتى هم يحصل لكم نوع من التجهز للاختبار. وهم غدا إن شاء الله نكمل التمارين، نراجع يعني مو تمرين كله، مراجعة للمطالب السابقة من أحوال المسند إليه. إحنا تاركين التمارين من أحوال المسند إليه، نبدأ وننتهي إلى حيث نستطيع. فالحين نروح كان الحالة الأولى من أحوال المسند إليه التي ذكرها هو الحذف. والغرض الأول من الحذف شنو كان؟ الاحتراز عن العبث، والثاني تخيل العدول إلى أقوى الدليلين. ما أدري بعد صفحة هذه 40-30 شيء كذي، ما أدري بالضبط. ما الفرق بين الاحتراز عن العبث وتخيل العدول إلى أقوى الدليلين؟ مو بس أني بأمثلة وتمارين، مرات نسألكم أسئلة كذي يعني. شو الفرق بينهما؟ شلون نفرق؟ والتفتازاني جاء بالموردين وجاء ثم بمثال واحد، مثلهم بمثال واحد، قال كيف أنت؟ قلت عليل. فشلون نفرق هذا المثال الواحد؟ كيف نجعله مرة مثالا للاحتراز عن العبث ومرة للتخيل العدول إلى أقوى الدليلين؟ منو يفرق لنا بين الموردين؟ أول شيء يشرح الاحتراز عن العبث ما هو، تخيل العدول إلى أقوى الدليلين ما هو. إذا شرحتهما هو الفرق ينقدح في ذهنك.
الاحتراز عن العبث هو أنه نفرض وجود قرينة أو تكون في قرينة موجودة، فنعول على القرينة ونحذف المسند إليه. ف يعني نحترز عن العبث ونحذفه.
زين، والتعويل أو العدول إلى أقوى الدليل.
نعم، هذه المسند إليه إما أن يكون موجود في اللفظ، فاللي طالع الكلام يشوف المسند إليه موجود، أو يكون مو موجود في اللفظ لكن عقلا ما ممكن يكون حكم أو مسند من دون مسند إليه، ففي عقل يحكم بوجود مسند إليه.
نعم،
فالمتكلم يحذف المسند إليه، يعول على الدليل العقلي أنه كان يقول بالعقل، هاي بيفهم بعد أنه في مسند إليه موجود.
هو إذا يفهم بالعقل إذا مع حذفه سوف تفهم ما هو المسند إليه، ولو حذفته ستفهم ما هو المسند إليه. فهذا ذكر هذا المسند إليه يمكن أن يقال أنه عبث، إذا المخاطب راح يفهمه أنا أحذفه فيصير عبث، ذكره عبث فيدخل تحت الاحتراز عن العبث. متى احنا نجيب الكلام، نجيب الكلمة المسند إليه؟ يوم لي لو حذفناها، لو حذفنا هذه كلمة المسند إليه لما فهم المقصود، المخاطب ما فهم المقصود. إذا مع الحذف راح يفهم المقصود، فالاحتراز عن العبث يأتي في تخيل العدول إلى أقوى الدليلين، كذلك في اختبار تنبه السامع واختبار مقدار تنبه وكل الموارد هذه.
إذا من دون وجود قرينة، إذا ما في قرينة تعين المسند إليه شنو، فحتى لو عولت على العقل ما
إذا ماكو قرينة ما تقدر تعول على العقل.
إيه ما تقدر،
ولا يكون ذكره عبثا، يعني يرتفعان معا ويجتمعان معا، الاحتراز عن العبث والتخيل العدول إلى أقوى الدليلين. إذا وجدت القرينة كلا الغرضين يتحققان، إذا ما وجدت القرينة كلا الغرضين يرتفعان، لا بد أن تذكر المسند إليه. فهل يمكن أن يقال أن الاحتراز عن العبث عام؟ دائما نحترز عن العبث، سواء خيلنا العدول إلى أقوى الدليلين أم لا، سواء أردنا اختبار تنبه السامع أم لا، سواء إيهام أردنا إيهام صونه عن اللسان، يعني الأغراض الثانية اللي تأتي تكون تحت الاحتراز عن العبث. هل يمكن أن يقال هكذا أو لا؟ الاحتراز عن العبث في عرض باقي الأغراض بعض الأحيان ذكره لا يكون عبثا، ولكن يمكن حذفه. هل عندنا الصورة؟ إذا قدرت تصور لي الصورة أن ذكر المسند إليه لا يكون عبثا ولكن يمكن حذفه، هل يمكن تصور هذه الحالة؟ مثال الاحتراز عن العبث فيه غير متحقق، لأن ذكره ليس بعبث حتى أنا احترز عن العبث وأحذفه، لا مو متحقق، لو ذكرته لما كان عبثا، ولكن أستطيع أن أحذفه للتخيل إلى أقوى الدليلين لأن القرائن موجودة، فأستطيع أن أحذفه لأي غرض آخر. ممكن هذا ولا مو ممكن؟ واضح السؤال؟ واضح الصورة؟ خليك عن الصور، أهم شيء المطلب سيدنا، خلنا نكتب هني. شوفوا عندنا مثلا، مو احنا قلنا الحذف يأتي لأغراض منها الاحتراز عن العبث، منها مثلا تخيل العدول إلى أقوى الدليلين أو أي غرض آخر. الحين نتخيل أو نتصور هذين الغرضين من الحذف، نقول متى يصح لك الاحتراز عن العبث؟ متى تستطيع أن تنوي حذف المسند إليه لأجل هذا الاحتراز؟ تقول قربة إلى الله حذفت المسند إليه حتى احترز عن العبث. متى؟ يوم اللي ذكره يكون شنو؟ ذكره يكون عبثا فتحترز عنه. متى يكون ذكره عبثا؟ واضح، خلينا نقول القرائن تدل عليه، وجود القرائن. الاحتراز عن العبث يمكن عند وجود القرائن. خب، تخيل العدول إلى أقوى الدليلين، متى تستطيع أن تخيل المخاطب أني أوكلتك إلى الدليل العقلي الأقوى من الدليل اللفظي؟ متى تستطيع أن تبين له هذا الأمر؟ هم عند وجود القرائن. صحيح؟ فالحاصل هذا أنه إن كان الاحتراز أو خلينا نقول شذي، إذا وجدت القرائن لزم الحذف احترازا عن العبث، إن وجدت القرائن لزم الحذف احترازا عن العبث، سواء أردت تخيل العدول أم لا. هذا هذه المشكلة. إذا وجدت القرائن لابد أن تحترز عن العبث، لأن العبث مو غرض غاية تريد تحصيلها، العبث مو غاية تريد تحصيلها، بل مشكلة مانع تريد الابتعاد عنها عنه. فإذا أردت الابتعاد عن هذه المشكلة، عن مشكلة العبث، تحققت باقي الأغراض أو لم تتحقق، أنت لابد عليك أن لا تأتي بكلام عبثي بالنهاية، سواء أردت التخيل أم لا. فتخيل العدول إلى أقوى الدليلين لا يكون في عرض الاحتراز عن العبث، بل يكون في طوله تحته. بعدما احترزت عن العبث، بعض الأحيان قد تخيل العدول وقد لا تخيل العدول. هل يمكن أن يقال هكذا أن هذه الأغراض وكذا باقي الأغراض؟ كشنو عندنا مثلا؟ اختبار تنبه السامع لما أدري تعينه للدعاء تعينه، هذه كلها بعد الفراغ عن أن هذا ذكره عبث، لأنه إذا وجدت القرائن صار ذكره عبث. هذا بتعبير آخر، هذا الغرض دائمي، هذا الغرض دائمي، كلما وجدت القرائن وجد الاحتراز عن العبث، باقي الأغراض قد تتحقق قد لا تتحقق. هل هذا الكلام صحيح أم لا؟ هل الاحتراز عن العبث غرض دائمي، دائمي التحقق؟
طبعا الاحتراز عن العبث هو في الحقيقة ما يكون عبث، لأن ذكر المسلم له مو عبث.
ليش مو عبث؟ عبث بلحاظ، مو بلحاظ النحوي اللي تفتازاني قال لأنه ركن من أركان الجملة، بلحاظ وضوح معناه. يعني لوجود القرائن اتضح معناه فذكره عبث، وضوح معناه. فنقول دائما إذا القرائن موجودة المعنى واضح، سواء أردت التخيل أم لا. إذا القرائن مو موجودة أساس الحذف أصلا ما تقدر تحذف، إذا ماكو قرائن ما تقدر تحذف لأي غرض، سواء لهذا الغرض أم لا. فهذا يعني كأنه شنو لازم للحذف، الاحتراز عن العبث، كلما حذفت فالقرائن موجود لابد أن تكون موجودة، وكلما وجدت القرائن يكون ذكره عبثا فتحترز عن العبث.
بفرض القرائن موجودة وما في عبث،
إيه نعم، هذا اللي نقوله، القرائن موجودة وتعين المسند إليه ولكن ذكره ليس عبثا، هل يمكن تصور هذا الفرض أم لا؟ حاول بعض المحشين يقول ماكو مشكلة لما ذكرناه مرارا وتكرارا أن بعض هذه الأغراض قد تجتمع، قد يجتمع الاحتراز عن العبث مع مثلا تخيل إلى أقوى الدليلين، اختبار تنبه السامع إلى آخره. ولكن هذا الجواب صح، إحنا كل مرة نقوله ونمشي على شو اسمه على المطالب، ولكن هني صعب، لأن هذا المشكلة مو أن الغرضين اجتمعا فقط، الغرضان قد يجتمعان، نعم هذا نقبله، ولكن المشكلة أن أحد الغرضين دائمي، دائما هكذا. كانت تقول مثلا الغرض من الاتيان بكلمة زيد مسندا إليه أنه يراد به هذا الشخص، ودائما يراد به هذا الشخص، هذا غرض دائمي ما له معنى تذكره في علم المعاني التي شنو يبحث عن أحوال الكلم، أحوال يعني شنو أشياء طارئة عليه، أمور طارئة عليه، مو ذاتياته والأمور اللي دائما معه. فالحذف دائما معه الاحتراز عن العبث. مشكلتنا هني في دائمية هذا الغرض، ليس لا يصدق عليه أنه حالة طارئة على المسند إليه مثلا. فمشكلتنا هني إذا وجدت القرائن دائما هذا الغرض موجود، إذا انعدمت القرائن كل أغراض الحذف تنعدم معا بما فيه الاحتراز عن العبث. فالأولى أن يجاب بأن المراد بالاحتراز عن العبث صورة خاصة من وجود القرائن، لا مطلق القرائن إذا وجدت نفس ما احنا كتبنا وجود القرائن، لا، وجود القرائن الواضحة بحيث إذا ذكرت المسند إليه لعيب عليك وقيل لك أنت مثلا مجنون أو شبه مجنون ترتكب أشياء عبثية ما لها داعي، ليش جبت المسند إليه؟ في غاية الوضوح هذا، مثلا واحد يقول لك افرضوا كيف حالك؟ مثلا تقول جيد، لازم تقول أنا جيد. إذا قلت أنا جيد نفس هذا أنا عليل مثلا، لقيل لهذه كلمة أنا ما كان يحتاج تجيبها أصلا، يعني يستغربون المخاطب يستغرب من أو يستغرب ذكرك لهذا المسند إليه لشدة وضوحه.
يوم صورة سواها
سواها
يعني قال ابن السلاب
ها
يوم يقول اليوم شاي حار يقول يعني على الضوء بعد عليه صاحب
ملائكة على وجه
يعني مستوي.
إيه فالمراد بين العبث من هالقبيل هذا اللي السيد ذكره أن يكون معيب ذكره معيب على المتكلم. وبعض الأحيان قد توجد القرآن ولكن ذكر المسند إليه مع وجود القرآن ما يكون معيب. للتخيل إلى أخو الدليلين أنا حذفت يعني يحتاج إلى الحذف يحتاج إلى مقوي ولو المسند إليه مذكو المسند إليه معلوم عند المخاطب لو حذفته بلا أي غرض راح يعرف من القرائن ولكن لذكره وجه لذكر المسند إليه وجه ما يتهموني بالجنون إذا ذكرته مو بذاك الوضوح فشنو أسوي أذكره ولا ما أذكره أقدر أذكره أقدر ما أذكره لا بذاك الوضوح اللي لا يجوز لي ذكره ولا بذاك الخفاء اللي لابد أن أذكره متساوي الوجهين فيأتي تأتي هذه الأغراض الأخرى اللي بعد من تخيل العدول إلى قوة الدليلين إلى آخر الأغراض اللي هي شنو في الحقيقة أغراض للمتردد يقدر يذكر يقدر ما يذكر فيحذف إذا كان هناك أحد هذه الأغراض ويذكر إن لم يكن أي من هذه الأغراض في المقام فالأولى أن نفرق بين الغرضين بهذا التفريق أن هذا يوجب الحذف وهذا شنو يرجح الحذف على الذكر يأتي إن شاء الله باقي الكلام في غدا راح ناخذ شو اسمه نكمل على نفس النمط يعني من أحوال المسند إليه لأن إحنا متقدمين على المنهج فنشوف لوين نقدر نوصل إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.